بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء معكم في هذا المسجد في مثل هذا الموعد مع هذه السلسلة المباركة التي نحتاج إليها في حياتنا، سلسلة انشراح الصدور. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن عبادة قلبية لها أثرها العظيم في انشراح الصدور، ألا وهي عبادة المراقبة. وفي هذه الليلة سوف نعيش مع عبادة لها صلة بها ولها أثرها على قلب الإنسان، ألا وهي عبادة محاسبة النفس. ما أحوج الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى أن يحاسب نفسه، فيحاسب نفسه قبل أن يقول قولا أو أن يفعل فعلا، وبعد أن يقول قولا وبعد أن يفعل فعلا، فتكون المحاسبة ديدنه وهجيره وجليسه حتى يلقى الله تعالى. ومن الغفلة ألا تحاسب نفسك فتمر عليك الأيام والشهور ربما السنوات وأنت غافل عن هذه العبادة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن أفضل المحاسبة أن يحاسب الإنسان نفسه قبل النوم في كل ليلة، فينظر فيما قدم وما أسرف، ثم ينوي التوبة والمسارعة في العمل. قال: فإن مات على هذه الحالة مات على نية طيبة، نية التوبة، وإن أبقاه الله وعاش انطلق في طاعة الله عز وجل. قال: فليس نومة أفضل من هذه النومة التي يسبقها محاسبة النفس. محاسبة النفس أمر عظيم قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه في غير ما موضع، كقوله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت لقيامتك، ماذا قدمت للقاء الله عز وجل. قال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. المؤمن يرجو الحساب ويحاسب نفسه ليوم الحساب، هذا شأن الإنسان المؤمن. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، هذا شأن الإنسان المؤمن، فهو في صراع مع السيئات ومع الشيطان، يتذكر فيحاسب نفسه. محاسبة النفس من أخص خصائص تزكية النفوس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وهذا شأن الإنسان المؤمن كما قال مالك ابن دينار. المؤمن هو الذي يقف مع نفسه فيذمها فيخطمها ثم يلزمها كتاب ربه. هذا شأن الإنسان المؤمن. هذه المحاسبة إخواني الجزاء فيها من جنس العمل، فمن حاسب نفسه في هذه الدنيا خف عنه الحساب في يوم القيامة، لأنه تخفف من الأوزار وتخفف من الذنوب، وكما قال الفضيل بن عياض: إنما خف الحساب يوم القيامة عن أقوام حاسبوا أنفسهم في هذه الدنيا. وفي أثر عمر الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هذه المحاسبة لها أثرها العظيم على القلوب، لها أثرها البليغ في انشراح الصدور. محاسبة النفس تورثك مراقبة الله وخشية الله والخوف منه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. حينما تحاسب نفسك وتدرك أن الله مطلع عليك وعلى أعمالك، هذا يزيد في خشيتك وفي خوفك من الله سبحانه وتعالى. محاسبة النفس تعزز في حياتك عبادة مجاهدة الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لما تجلس مع نفسك وتحاسبها تتبصر بالثغرات ومداخل الشيطان عليك: لماذا أصابك الضعف؟ لماذا أصابك الفتور؟ ما هي المعاصي التي وقعت فيها؟ كيف أغواك الشيطان؟ كيف زين لك؟ تبدأ تجاهد الشيطان، والشيطان يأتيك بخطوات: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما يأتيك بخطوة واحدة، وإنما يتدرج معك بنفس طويل. وأيضا محاسبة النفس تورث في حياتك عبادة التوبة، والتوبة سبيل الفلاح وسبيل الخير. إذا حاسب الإنسان نفسه ورأى تقصيره فليس له إلا التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. محاسبة النفس تورث الإنسان الحياء من الله سبحانه وتعالى: استحيوا من الله حق الحياء، نعم الله عليك ومننه ثم تعصيه ثم تخالف أمره. محاسبة النفس تورثك عبادة اليقظة. تكلم ابن القيم في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين عن عبادات كثيرة، عبادات قلبية، منها عبادة اليقظة، أن يكون قلبك يقظا، وعكسها الغفلة. فيتفطن الإنسان ويستيقظ ولا يستسلم للذنوب والمعاصي ولا يمشي معها. هذه خمسة عبادات قلبية تنتج عن محاسبة النفس. ثم إن محاسبة النفس توصل الإنسان لمقت النفس. أحيانا الإنسان يصاب بالغرور، بالعجب، يعمل أعمال يسيرة، جهد المقل، صلى الضحى وصلى الوتر وقام ركعتين من الليل وقرأ شيء من القرآن وصلى الفرائض، وأصابه العجب، يصيبه العجب رغم أن أعماله قليلة يسيرة. اقرأوا في سير الصالحين في مقتهم لأنفسهم. يقول أبو الدرداء في الأثر الصحيح عنه رضي الله عنه: لم يفقه من لم يمقت نفسه في جنب الله. جبال في الصلاح وفي الخير وفي العبادة ويحتقرون أعمالهم ويمقتون أنفسهم. أيوب السختياني عالم الحديث يقول: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. وهو رأس في الصلاح. يونس بن عبيد عالم الحديث يقول: إني لأذكر 100 خصلة في الخير لا أجد في نفسي في واحدة منها. هذا كل مقت للنفس. سفيان الثوري هذا الرجل العابد، لو تقرؤون في ترجمته تتعجبون من صيامه وقيامه وقراءة القرآن. لما كان على فراش الموت جاءه حماد بن سلمة يسليه، قال: ألست ترجو الله والله أرحم الراحمين؟ فماذا قال سفيان الثوري؟ قال: أو مثلي يطمع أن ينجو من النار؟ رغم صلاحه وخيره إلى أنه كان يمقت النفس. فمحاسبة النفس تجعلك تمقت هذه النفس. أيضا محاسبة النفس تورث الإنسان إدراك التقصير في مقابلة النعم. تكلم ابن القيم عن مسألة مهمة جدا، وهي المقايسة بين الجناية والنعمة. الجناية والنعمة، يعني انظر إلى نعم الله تعالى في حياتك، نعم الله في صحتك، في جسدك، في بيتك، في ذريتك، كل هذه النعم، وانظر إلى تعاملك مع الله سبحانه وتعالى. هل أديت حق الله؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك نعم لا تعد ولا تحصى عن يمينك وشمالك، تغرق في بحر النعم، ومع ذلك تقابل هذه النعم بالمعصية والتقصير والجناية. إذا تفكر الإنسان في هذه الأمور دعته للمسارعة في العمل والاجتهاد في العمل، لأن إدراك التقصير يورث الإنسان النشاط في طاعة الله عز وجل. محاسبة النفس من ثمراتها الأمن من قضية الاستدراج. حينما تحاسب نفسك، قال ابن القيم: وكم من مفتون مستدرج بالنعم. مغتر يقول: أنا النعم كثيرة، كل يوم في حياتي إنجازات وأرباح دخلت في حياتي، أربح الآلاف وحقق النجاحات وحقق شهادات. هذا ليس معيار. المعيار الحقيقي هو علاقتك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. فالدنيا دار ابتلاء. الله قد يعطي الدنيا أفجر الناس وأكفر الناس لديه من الدنيا ما لديه، لكن العبرة هي صلتك بالله سبحانه وتعالى. محاسبة النفس تجعل الإنسان ينظر في حال السلف كيف كانوا مع أنفسهم، كيف كانوا يحاسبون أنفسهم. ميمون بن مهران يقول: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من محاسبة الشريك لشريكه. لو عندنا شريكان في تجارة بينهم حسابات دقيقة، كذلك الإنسان المؤمن يحاسب نفسه. الأوائل ما كان يتركون موضع إلا ويحاسبون أنفسهم. بعضهم كان ينزل في القبر ثم يقوم، بعد ما يقوم من القبر يقول أنت الآن في دار العمل فاعملي. هذا من جنس محاسبة النفس، يحاسب الإنسان نفسه ويأخذ بالأسباب. وكان بعض السلف يأتي بالمصباح الذي فيه فتيل النار ثم يضعه على أصبعه ثم يقول حس الآن، جرب هذه الحرارة، هل يتحمل منكم أحد حرارة ماء السخان الشديدة؟ ما يتحملها. الحرق اليسير يتحمله الإنسان؟ ما يتحمله. فكيف بنار الآخرة؟ فكيف بعذاب الآخرة؟ هذه المعاني كانت موجودة في حياة الأوائل. كان بعضهم إذا دخل الليل دمعت عينه، يقول أتذكر بها الآخرة، وفلان أتذكر بها القبر. رحل أحدهم إلى بلاد فيها الصقيع والثلج، فلما رأى تساقط الثلج بكى، قال تذكرت مشاهد القيامة والتطاير الذي يكون في النصوص في يوم القيامة. فهذه النفوس نفوس حية تحاسب نفسها. وهكذا الإنسان المؤمن إذا أراد لقلبه السلامة ولصدره السكينة والطمأنينة والانشراح فعليه بمثل هذه العبادة. وفقنا الله وإياكم للطاعات، ورزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، ورزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.